بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 11 والأخير من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، وهو باب في دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. ومن قبل قلنا إن الدية إذا كانت في القتل العمد بأن عفى أهل القتيل عن القصاص ينتقل إلى الدية على من؟ في القتل العمد الدية على من؟ على القاتل، الدية على القاتل، بخلاف القتل الخطأ أو شبه العمد فإن الدية على مين؟ على العاقلة. وقلنا إن العاقلة سميت بهذا لأنها تأتي بالدية وتعقلها في دار أولياء القتيل. فقال هنا باب دية الجنين، أي باب إثبات دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. وجوب الدية في قتل الخطأ المعلوم إلا أن يعفو الأولياء، إلا أن يعفو الأولياء. وكذلك وجوب الدية في شبه العمد على عاقلة الجاني. وفرقنا من قبل بين العمد وشبه العمد والخطأ، بين العمد وشبه العمد والخطأ، لأن هذه الصور الثلاث يتم بها القتل. فمنهم ما يتم به عمدا كأن يقصد قتل فلان بمحدد أو بمثقل أو بآلة من شأنها القتل، يتعمد ويقصد قتل فلان فيذهب إليه بما يقتل غالبا، أي من آلة محددة أو مثقلة، فيضربه فيقتله، هذا عمد. ويزداد هذا العمد بظروف أخرى، بظروف أخرى ربما يكون لها تأثير فيما يسمى عند الفقهاء بالإصرار على القتل، بالإصرار على القتل، كان يحمل معه آلة من شأنها القتل كالسكين أو المطوة أو غير ذلك، أو أن يتلصص أو يختبئ للمجن عليه في مكان يعلم يقينا أن المجن عليه يمر به عادة في الساعة الفلانية أو في الوقت الفلاني، أو أن يكون الظرف يساعد على إيقاع جريمة كالليل مثلا. المعلوم أن الذي يسرق بالليل غير الذي يسرق بالنهار، لأن الليل ظرف مناسب لإيقاع الجريمة، سواء كانت جريمة قتل أو جريمة سرقة أو غير ذلك. هذه صورة العمد. طب شبه العمد، شبه العمد استخدام آلة غير قاتلة، غير قاتلة يتم بها القتل، يتم بها القتل. هو أراد أن يضرب فلانا لا أن يقتله، فلما ضربه بآلة ليس من شأنها القتل قتل، قتل. وربما أراد أن يقتل فلانا من الناس فضربه بسهم فقتل السهم رجلا آخر، دي صورة إيه؟ دي صورة خطأ، هذه صورة خطأ لا تنفي عنه عقوبة شبه العمد لأنه تعمد القتل عموما، يعني هو في الصورة تعمد القتل ولكنه لم يقتل من تعمده، إنما قتل شخصا آخر. يميز هذا من ذاك الآلة التي استخدمها، وهذا قد تكلمنا فيه بالتفصيل في الدروس الماضية. أما دية الجنين فقد قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أي الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل، وهي اسم قبيلة، رمت إحداهما الأخرى، أي رمتها بحديدة أو بحجر أو بعمود فسطاط أو غير ذلك، فطرحت جنينها، أي المضروبة طرحت جنينها، أي سقط ميتا، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة. والغرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام عبد أو أمة، عبد أو أمة، وكلاهما من الرقيق، لكن العبد من الذكور والأمة من الإناث. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل دية الجنين غرة، والغرة هي العبد أو مين؟ أو الأمة. وحدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان أو لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمان. قضى أي هذا الحكم منه عليه السلام قضاء في الحادث الذي عرض عليه، لما عرض عليه أمر المرأتين أحدهما من لحيان والثانية من هذيل وكانتا تحت رجل واحد، تحت رجل واحد، فكلاهما للأخرى ضرة، فقامت إحداهما إلى الثانية فضربتها فسقط الجنين ميتا، سقط الجنين ميتا، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة، أي ديته غرة، عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، المرأة التي قضي عليها، وعليها هنا بمعنى لها، بمعنى لها. ثم إن المرأة التي قضي عليها أي قضي لها بالغرة توفيت، يبقى الآن الأم ومين؟ الأم والجنين، يعني المجني عليها هي التي ماتت لا الجانية. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، ميراثها أي ميراث هذه الأم وهي المجني عليها لبنيها وزوجها، إلى أولادها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، والضمير في عصبتها يعود إلى القاتل، يعود إلى مين؟ لأن الحقيقة هذه الرواية ظاهرها مشكل جدا، لكن هذا هو التأويل الصحيح الذي يوافق الرواية الصريحة التي جاءت عند البخاري. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي لها بالغرة توفيت، فكانت هي وجنينها في عداد الموتى، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فحكم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، لبنيها أي لأولادها وزوجها، وأن العقل أي أن الدية على عصابة القاتلة، الدية على عصابة مين؟ القاتلة. وجعل الدية على العصبة، وجعل الدية على العصبة لأنها لم تتعمد القتل، لم تتعمد القتل، ولو تعمدت لأوجب الدية في مالها هي دون عصبتها. حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقتلتها وما في بطنها، يعني هي وجنينها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. ورثها ولدها، ضمير في قوله ورثها لمين؟ المقتولة، أي جعل ميراثها خاص بزوجها ومين؟ وأبنائه. فقال حمل ابن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. أمله حمل ابن النابغة يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أنا كيف أضمن وكيف أغرم وأدفع الدية وهو من عصبة القاتلة؟ فقال له: أنت الآن حملتني أن أدفع دية الأم ودية مين؟ ودية الجنين لزوج المقتولة وإخوة الجنين الذي سقط ميتا، وهو قد سقط ميتا، فلا هو أكل ولا شرب ولا استهل صارخا، يعني لم ينزل صارخا أو متحركا أو ضاحكا، لم ينزل فيه حياة قط. ثم قال: ومثل ذلك يطل. ومعنى يطل أي يهدر ولا يضمن، يهدر ولا يضمن، كأنه قال له: مثل هذا الذي ينزل ميتا لا دية له، فكيف تحملني أن أدفع ديته غرة وأن أدفع الدية كاملة لمين؟ لأمه التي ماتت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له حمل ابن النبيغ الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. والسجع هو موافقة أطراف الكلام أو أطراف الجمل، بقول له: لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، أو فلا استهل ومثل ذلك يطل. وزن سجع جميل، لكنه أقبح ما فيه أنه اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا، أي حمل ابن مين؟ ابن النابغة، إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي. أنا عارف أن في حديث فات لازم خلاص. حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان، وساق الحديث بقصته أي السابقة، ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل، اللي هو مين؟ حمل ابن النابغة: كيف نعقل، ولم يسمي حمل ابن مالك، يعني ذكر كلامه ولم يسمي مين؟ من القائل؟ اللي هو حمل، بس كده. حدثنا إسحاق ابن راهوي، أخبرنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النقعي عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة ابن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. ضربت امرأة ضرتها، يعني معناته انهم كانوا ايه؟ كانوا زوجتان لرجل واحد. ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، بعمود فسطاط اللي هو القائم الحديد ده، زي بتاع الخيمة كده، لما يجي ننصب خيمة مش بننصبها على أعمدة، هذا العمود الذي يحمل الخيمة من وسطها يسمى إيه؟ الفسطاط. وهي حبلة فقتلتها، فقال وإحداهما لحيانية أو لحيانية أي من بني لحيان. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. دي لأن الأم ماتت، الأم ماتت هي والجنين، فلها ديتها الكاملة، دية المرأة الكاملة، لكنها كانت على مين؟ على العاقلة. لماذا؟ لأن هذه الضرة بضربتها أو بضربها لضرتها لم تقصد إيه؟ قتلها، لم تقصد قتلها، لكنها ماتت، وهذا قتل خطأ. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ديتها على عصبة القاتلة، ليس في مال مين؟ القاتلة نفسها، وإنما في مال العاقلة أي العصبة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم غرة لما في بطنها، والغرة هي إيه؟ عبد أو أمة. فقال رجل من عصبة القاتلة اللي هو حمل أنا غرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب؟ قال وجعل عليهم الدية، يعني فرضها عليهم. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى ابن آدم، حدثنا المفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فوتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا به ليقضي، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصابتها أنادي من لا طعم ولا شرب ولا أكل ولا استهل مثل ذلك يطل. ما معنى أنادي؟ أنادي من الدية، أنادي يعني هل نجعل له دية أو كيف نجعل له دية وهو لم يأكل ولم يشرب ولم ينطب ولم يستهل حيا، ولم يستهل حيا يعني لم يعطس مثلا، لم يضحك، لم يصرخ، لم يتحرك، هذه علامات الحياة، علامات الحياة، لم ينزل صارخا، فكيف ندفع له الدية وهو وقد نزل ميتا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام سجع كسجع الأعراب، ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا السجع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث في قصته غير أن فيه. فأسقطت المرأة إيه؟ أسقطت هذه المضروبة، أسقطت جنينها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة. أولياء مين؟ القاتلة، لما العصبة على أولياء القاتلة، وهم الذين يسمون بالعاقلة. ولم يذكر في الحديث دية المرأة استغناء لما ذكره في بقية الطرق، أو أن السائل إنما سأل عن حكم الجنين إذا سقط ميتا بأذى وقع على أمه، فذكر الشاهد من الحديث ولم يذكر الحديث بتمامه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ميراث المرأة. هذا الإسناد استدركه الدارقطني على الإمام مسلم وقال هو مما أخطأ فيه مسلم. لماذا؟ لأن الصواب هو عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر سأل الناس إلى آخر الحديث. وقال البخاري الصواب، وقال الدارقطني الصواب عدم ذكر المسور ابن مخرم، عدم ذكره، وإنما هو من طريق المغيرة ابن شعبة، وهو محفوظ بالمغيرة. وقال وهذا الإسناد على جهة الخصوص هو من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر سأل الناس، فعلى هذا يكون هذا من المراسيل أو إسناد مقطع، لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمرا، عروة بن الزبير لم يدرك عمرا لأنه كان صغيرا وعمر مات سابقا، فليس لعروة رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإمام النووي دفع هذا القول للدارقطني وقال هذا لا يصح، والصواب أن هشام بن عروة حفظ ذلك من طريق المسور ابن مخرم، ولا يستقيم الإسناد إلا بذكر المسور حتى لا يكون هناك انقطاع، وإن كان فإن هذا أمر لا يعنيه، لأن كثيرا من الناس، يعني أنت لو رجعت إلى كتاب العلل للإمام الدارقطني ستجد كلاما طويلا جدا في هذا الحديث، أي في إسناد هذا الحديث، وكلام طويل أخذا وردا في هذا الإسناد. الحقيقة أن كثير من الأخوة يعني دائما يكتب لي رسائل فيقول أنت في مسائل الفقه تقول بعد أن تشرح الحديث وتذكر الفوائد التي فيه تقول ليس هذا مجال يعني التعمق في دراسة هذه المتون لأن الدرس ليس درس فقه، ثم يقول وأنت في المقابل لا تشرح الأسانيد ولا تتكلم عن العلل وعن الرواة جرحا وتعديلا. وهذا صحيح، أنا فعلا أفعل هذا وذلك، لا أستوعب الكلام عن الإسناد كما أني لا أغوص في شرح هذه النصوص، والعلة تكمن فيكم أنتم، لأن لما فعلنا ذلك في مكان ما من الأماكن وتكلمنا عن الرواة ظللنا في ثلاثة أسانيد أكثر من ثلاثة أشهر نتكلم عن الرواة جرحا وتعديلا ونتكلم عن العلل وغيرها، فأبى هؤلاء أن يحضروا بعد ذلك وقالوا لا حاجة لنا أن نسمع ساعتين كاملتين في ترجمة راوي واحد، بخلاص وكعب الجراح رجل ثقة وخلاص، ايه المشكلة؟ خدت بالك؟ وسفيان الثوري محتاج كلام؟ محتاج كلام. سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما اتهم بالتدليس، واذا وقفنا عند البخاري، البخاري حلو ولا وحش؟ البخاري حلو ولا وحش؟ لما يجي ابن منده يقول البخاري مدلس، نقف عندها ام لا نقف؟ نقف عندها وندفع قول من قال او قول من اتهمه بتدليس، لكن لابد ان ندفع هذه التهمة بأدلة، وإلا فلا يصح دفعها هكذا من باب حب البخاري، وإلا فالتأصيل العلمي لا يعرف للعاطفة سبيلا، صحيح ولا لا؟ فلما استفضنا في ذلك منذ حوالي 4 أو 5 سنوات في الهرم، يعني انفض الناس عن المجلس وقالوا هذا كلام من باب مضيعة الوقت وغير ذلك. ذكرني هذا بأخ من الإخوة الأفاضل سنة 85 طلع المنبر في الأردن وقرأ سورة قاف اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعلق تعليقات يسيرة كده على الكلمات التي تحتاج إلى تعليق وبيان، فخرج الناس يقولون هو عامل لكده،
هو ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ده ملتزم بالسنه او كده راجل سلفي خدت بالكم بيقول ان السنه والسنه. طب والنبي عليه الصلاه والسلام لما قرأ قاف كان فسرها على المنبر؟ كان فسرها وبعدين توجهوا اليه بالسؤال. النبي فسر القاف على المنبر؟ قال لهم لا. طب انت فسرتها ليه؟ قال لهم انا متاسف هصلح غلطتي. الجمعه اللي بعدها طلع المنبر قرأ سوره قاف ولم يعلق على شيء. فراح لواحد من اللي كانوا مش حاضرين في الجمعه الماضيه فقال له يا شيخ انت قرات لنا قران؟ هو المنبر ده بتاع القران؟ هو انت طالع تقرا قران؟ طب وقرات؟ قال له لان النبي قرا. قال له بس النبي كان قارئ في وسط الصحابه والصحابه فاهمين ايه اللي بيقرا عليهم بيطلع عليهم، احنا ما فهمناش حاجه النهارده. قال له طب العمل ايه؟ قال له العمل قام جايب له كرسي وقعده جنب المنبر وقال له تشرح الصوره كلها من اول اخرها. فلا هذا نافع ولا ذاك. لكن انا عايز اقول انه المنهج اللي احنا ماشيين به منهج ارتضيناه من زمان وارتضيناه باتفاق مع يعني جماهير الاخوه طلاب العلم اللي بيحضروا. والامر لا يخلو من فائده ولا يخلو؟ لا يخلو من فائده، خاصه سرد وتلاوه كلام اهل العلم. هذا شيء. الشيء الثاني، فعلا انا اقدر ان في اخوه عندهم يعني تقدم ونهم في طلب العلم ولا باس ان يذهبوا الى الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وهذا شيخنا ولا نقدم احدا عليه في الحديث في مصر كلها، تعرفونه ام لا؟ وبلا شك الذي يكتب الي هذه الرسائل انا اقول انا احترم هذه الرغبه وادلك. ها؟ طيب اتمنع النهارده هيجي بكره يا اخي، كل اللي بيمنعوا دول بكره يتغيروا والشيخ يشتغل. هو اللي بيمنع بقى يفضل حي طول عمره؟ هيجي هيموت ويجي غيره يسمح بذلك ومن غير ما يسمح ده يشتغل بقى خلاص. ما اللي كان مانع مات، خدت بالك؟ مات او اضطرد او استقال او اي حاجه، المهم هيشتغل. الشيخ ممنوع النهارده يشتغل بكره. والا فانتوا فاكرين يا اخواني لما بدانا هنا وبدانا هناك في البخاري في مسجد قوله، انا مش كنت بقرا عليكم رسائل كثيره جدا؟ خدت بالك؟ بقى احنا كل يوم هناخد حديث تقعد تشرح فيه ساعتين، امال هنخلص البخاري امتى؟ مش كانت الرسائل دي بتوجه وكنت بقراها عليكم؟ ولا انا بقى اللي كنت بكتبها وفبركها واحطها قدامي عشان اقراها عليكم؟ انا ممكن اجيب لك يعني تلال كتب من كتب الجرح والتعديل التي تناولت كل حديث. ما انا كان ممكن النهارده اجيب لك العله اللي ضرقتني واقرا لك منه 15 صفحه في علل هذا الحديث واشرح لك العلل. لكن تعتقد ان جمهور الحاضرين الان يفهم هذا؟ مش عايزين نتكلم بصراحه؟ طيب جمهور الحاضرين اللي موجودين الان من الاخوه، عشان ما تفتكرش ان انا قصد يعني عامه الناس اللي قاعدين، لا، جمهور الحاضرين من طلاب العلم من الاخوه لا يفهمون الكلام في العلل ولا الجرح والتعديل، وهذا يحدث عندهم ملل عظيم جدا، وبالتالي سينصرف اذا استمر الامر على هذه الوتيره. لابد انهم سيتركون المجلس، وعندهم حق لان الوقت غالي وثمين، وهو لا يذهب الى مكان لا يفهم منه شيئا. فانا عايز اقول ان رغبه الذي ابدى رغبته في دراسه العلل والاسانيد عنده ابواب اخرى واماكن اخرى. ولو كان الشيخ محمد عمرو ممنوع مالكش علاقه انت، بس على من ايدك وانا اوديك للشيخ محمد عمرو، مالكش علاقه خالص. سيب بقى، خليك صادق في رغبتك واصبر بقى مع الشيخ، اصبر عليه. وكم من انسان تحزلق وتفلسف هذه الفلسفات واخذته من ايده وديته للشيخ محمد عمرو، ما قعدش عنده شهر لم يصبر. وفيهم اخوه موجودين الان معنا هنا، ولو انهم يعني عندهم من الشجاعة والجرة الأدبية يقولوا احنا اللي عملنا كده فعلا وانا وديتهم هناك، وبالاخر لم يصبروا على الشيخ ولم يفهموه رجعوا تاني هنا. زي الاخ مثلا ملتزم بقاله 3-4 شهور يجي يا شيخ، نعم انا عايز تزكية من انصار السنة، تروح بها فين؟ الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة. ليه؟ يقول اطلب العلم هناك. طب انت ما طلبتش العلم هنا؟ مش العلم ده يا اخواني مراتب وطبقات؟ طب احنا الطبقة الاولى، احنا الطبقة الاولى لابد أن تأخذ عنا حتى نؤهلك للطبقة الثانية. إنما أنك أنت تروح تنطح في أعلى سلمة أو في أعلى درجة من درجات العلم، إزاي؟ واحد مصري كان قاعد في الحرم، والشيخ ابن عثيمين الله يرحمه كان بيجيب عن مسألة، فواحد رفع يده قال له موقف أم وقف، قال له فضلت الشيخ ده أنا سمعت إن بعض أهل العلم بيقولوا إن الحكم في المسألة دي كت وكت، يعني خلاف ما قل يستندون. الشيخ قال له، قال له بيستندوا لإيه؟ قال له بيستندوا إلى حديث النبي عليه السلام كت وكت وكت. فالشيخ قال له هذا حديث مرسل. قال له حديث إيه؟ قال له مرسل. قال له يعني إيه مرسل يا شيخ؟ بقى الشيخ هيسيب الدرس بتاعه الأصلي ويشرح له الحديث في ساعتين، يعني إيه حديث مرسل؟ ينفع الكلام ده؟ طب انت لما تقعد بقى لمشايخك اللي هنا او لطلاب العلم الذين تقدموا عليك وسبقوك في العلم والعمل، وتأخذ منهم اصول هذه العلوم، وتقف على اول عتبة من عتبات العلم، اذا جلست على العتبة الثانية فهمت واستجبت مع مين؟ مع العالم. لكن انك انت تنط كده من الارض للسقف لا يمكن، لازم تنزل على الارض، صح ولا لا؟ فأنا بقول للمرة الأخيرة أنا أحترم هذه الرغبة، لكن أقول أنا لا يمكن أبدا أشبع رغبة واحد أو اثنين وأحرم هذا المجموع. وهذا كلام منطق، هذا كلام في غاية الحسن. قال المسور ابن مقرمة استشار عمر ابن الخطاب الناس في ملاص المرأة، والملاص هو الجنين الذي يسقط قبل أوانه، الجنين الذي يسقط قبل أوانه. فقال المغيرة ابن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك. قال فشهد له محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم يعني شهد في مجلس عمر مع المغيرة بن شعبة أن النبي قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة. قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام عبد أو أمة، هذه الأو ليست للشك، ليست لمين؟ للشك، وإنما هي للتقسيم، لا للشك ولا للتردد. والمراد بالغرة العبد أو الأمة، المراد بالغرة كما فسرها النبي عليه السلام عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما سواء كان ذكرا أو أنثى، اسمه إيه؟ غرة. قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، لأن الأصل أن الغرة فين؟ الغرة في الجبهة، الغرة في الجبهة، لكن هل أراد الجبهة؟ النبي لما أراد بهذه الدية الغرة أراد بها الجبهة، جبهة العبد أو جبهة الأمة، إنما عبر عن الكل بالجزء، أو أطلق الجزء وأراد مين؟ وأراد كل، كما قالوا أعتق رقبة، أعتق رقبة، وفي الحقيقة أعتق الكل ولم يعتق رقبة فحسب. وأصل الغرة بياض في الوجه، ولهذا قال أبو عمرو المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة، يعني سواء كان عبد أو أمة يبقى إيه؟ أبيض، يبقى أبيض. قال لأنه لو كان الأسود مراد للنبي عليه السلام فما قيمة أن يذكر مين؟ الغرة. فما قيمة أن يذكر الغرة؟ ما يقول دية الجنين عبد أو أمة، عبد أو أمة، لكن لماذا قال دية الجنين غرة؟ حتى يثبت أن المراد هو الحسن والجمال. المراد هو مين؟ الحسن والجمال في العبيد أو الأماء أو الإماء التي جعلت دية لهذا الجنين. قال أبو عمرو ولا يجزئ الأسود،
ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها. يعني لابد أنه قصد بقول الغرة معنى زائد على مجرد أن ده عبد أو إيه أو أمة. طب المعنى الزائد إيه؟ أن يكون عبدا أبيض مليح أو أمة بيضاء أو حسناء أو زهية أو غير ذلك. ماشي؟ لأن الفرس الأغر هو الفرس الذي في وجهه بياض، كما قال عليه السلام أو لما قال له كيف تعرفهم يا رسول الله ولم تره، لما قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات يغفر الله لنا ولكم ليتنا نرى إخواننا، فقال يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدكم أو من بعدي يؤمنون بي ولا يروني. إلا وإحنا نسأل الله نكون كذلك، وأن نكون مبدلين ولا مغيرين فنطرد عن الحوض. قال يا رسول الله كيف تعرفهم؟ قال يأتون غرا محجلين، غرا محجلين، فالغرة بياض في الوجه أو بياض في الجبهة، والتحجيل بياض فين؟ في الساق. التحجيل بياض في الساق. قال يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، أي بسبب مين؟ بسبب الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا توضأ شمر عن عضديه وساقيه فجعل الماء يبلغ إبطه، يعني كان ضرس الذراع دي لحد الإبط، وكان يتخبأ إذا فعل ذلك، وكان يغسل رجله حتى يبلغ ركبتيه. فلما رآه واطلع عليه أحد أصحابه قال يا أبا هريرة ماذا تصنع؟ قال أو قد رأيتني؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية أي الغرة والتحجيل من المؤمن حيث يبلغ مين؟ الوضوء. وأبو هريرة ما ترك ذلك قط بعد أن سمع هذا الحديث من النبي عليه السلام. الشاهد من ذلك كله أن الغرة بياض في الوجه، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد اختيار العبد والأمة الحسناء أو العبد الجميل المليح أن يكون دية للجنين الذي مات بسبب الاعتداء على أمه لما كان لقوله غرة معنى، ما كان يقول دية الجنين عبد خلاص أو أمة أو عبد أو أمة، ما فيش داعي كان يقول غرة. غرة ليه؟ إلا أن يكون المراد بغرة معنى زائد على مجرد إن ده عبد أو إيه أو أمة، وهو الحسن أو النفيس، الشيء النفيس. قال وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، يعني أبو عمرو بيقول لا يجزي الأسود بل لابد أن يكون صاحب مين؟ صاحب غرة وحسن وجمال. لكن الإمام أنه يقول هذا القول من أبي عمرو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم، يعني بدية دية الجنين كان عشر دية مين؟ الأم. طب خلينا مع بعض كده، هي دية الرجل كام؟ دية الرجل كام؟ 100 بعير. طب دية المرأة؟ مش احنا عارفين ان دية المرأة على نصف من دية الرجل؟ طب تمام اوي، يبقى دية المرأة 50 ايه؟ 50 بعير. طيب دية الجنين عشر دية الام، يبقى كم؟ يبقى دية الجنين كم؟ كم بعير؟ 5. يبقى 5 في 5 في 5 وايه؟ 20,000. 25,000. يقول لك ايه؟ طب ما هي ما بتسقط بتسقط، والواد بينزل ميت بينزل ميت، لما ينزل بخبطة وناخد لنا 25,000 بدل ما ينزل ميت متت ربنا كده متت طبيعية، أو مبلغ من السكة
وخلاص.
قال وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب. قال أهل اللغة الغرة عند العرب هي أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فرواية باطلة، وقد أخذ بها بعض السلف، وحكي عن طاووس وعطاء ومجاهد أن عبد أو أمة أو فرس، وقال داود كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزئ.
يبقى أنا دلوقتي عند الغرة إيه؟ عبد أو مين؟ إنما بقى اللي جعلها بقى فرس واللي جعلها بغل واللي جعلها كذا ده كلام لا أو لم يصح به الدليل، لن يصح به الدليل حتى وإن أخذ به بعض أهل العلم. واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، لأن احنا نتكلم الآن على جنين. على مين؟ على جنين. هذا الجنين ربما سقط قبل أن يخلق، قبل أن يخلق، وهذا مذهب الجماهير أن الدية تجب للجنين إذا نزل ميتا، إذا نزل ميتا حتى وإن لم يظهر له إلا بعض أمارات التخلق كالأصابع أو غير ذلك، كالأصابع أو غير ذلك، يعني لم ينزل جنينا كاملا مخلقا كاملا، وإنما يكفي في التخليق ذكر بعض أوصاف خلقه فقط، أما كلها فأمر لا يلزم، وهذا مذهب الجماهير. وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. قال العلماء وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع، مش عارفين هو إيه ذكر ولا أنثى، هو دمعه قطعة لحم لا تزيد عن 10 سنتي في 5 سنتي لا تزيد عن ذلك، طب هو إيه ذكر ولا أنثى؟ لم يتحدد، لا أحد يعرف. ومع هذا المتفق عليه أن هذا جنين بدليل أصابعه هي أصابع يديه وأصابع رجليه هي، لكن هو ذكر ولا أنثى أمر يخفى على المتخصصين. ولذلك العبرة أن يكون جنينا، أن يكون جنينا، ليست العبرة بالذكورة ولا بالأنوثة. فلما كان يمكن أن يخفى على المتخصصين في معرفة الذكورة والأنوثة جعل الشرع ضابطا لذلك يقطع النزاع، وهو أنه جنين سواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقص الأعضاء، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع. حتى المزل إيه؟ مضغة، وأنتم تعلمون أن المضغة ما سميت مضغة إلا لأنها على القدر الذي يوضع بين الأضراس فيمضغه الإنسان، زي ما أنت تحط قطعة لحم بين أضراسك وتقعد إيه؟ تمضغ فيها أو تطحنها، فسميت مضغة لأن الإنسان يستطيع أن يلوكها وأن يمضغها بين أسنانه أو في فمه. والمعلوم أن المضغة لا يمكن معرفة كونها ذكر أم أنثى. فلما كان ذلك خافيا جعل الشرع ضابطا محكوما لا يتزعزع، وهو أن كون الساقط جنين، كون الساقط جنين أي في جميع مراحله، ثم الغرة تكون لوراثته على مواريثهم الشرعية. الغرة تكون لمين؟ على ورثة هذا الجنين على قدر حصصهم في، يعني لو جنين سقط، لو جنين سقط طيب هياخد الدين، بس هو خلاص سقط لا ينتفع بالدين، وإنما تذهب الدين إلى مين؟ إلى ورثته، إلى ورثته، إلى أبيه وأمه وإخوته ورثته عموما. قال وهذا شخص يورث ولا يرث. هذا شخص يورث لكنه لا يرث، يعني هو لا يرث من أحد، لا يرث من أحد، وإنما هو يورث الآخرين أو أن الآخرين يرثون فيه وهو لم يرث في أحد. هذه حالة فريدة لا يقاس عليها إلا عبد بعضه حر وبعضه إيه؟ وبعضه عبد. فكذلك هو يورث ولا يرث، يعني دول الحالتين اللي في الشرع يورثون الآخرين لكنهم لا يرثون منين؟ من أحد، لكنهم لا يرثون من أحد. العبد الذي بعضه حر وبعضه عبد، وكذلك الجنين الذي سقط ميتا بسبب الاعتداء على أمه، فإن ديته توزع على مين؟ على الورثة على حسب حصصهم ومقاديرها. وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم فتكون ديته لها خاصة. لماذا؟ لأنه انسلخ عنها فكان كما وقع الاعتداء على ذراعها فقطع، أو أذنها أو أنفها أو أي جزء أو عضو من أعضائها، أو لا، دية الجنين دي لا تذهب إلى مين؟ لا تذهب إلى الورثة، وإنما تذهب إلى الأم خاصة. لماذا؟ لأنهم جعلوه كالعضو منها الأصيل، زي الدراع مثلا ده. طب ما الفرق بين قطع الدراع وإسقاط مين؟ الجنين. لكن مذهب الجمهور هو الصواب، أن الجنين عضو منفصل عن الأم، عضو منفصل عن الأم، والقول فيه أو في ديته أن الورثة يرثونها. واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا، إذا انفصل الجنين إيه؟ ميت، يعني لو أن الجنين نزل ميتا، كل الكلام اللي فات ده لو أن الجنين نزل إيه؟ ميت، ماشي. أما لو نزل حي ثم مات يبقى دية إيه؟ كاملة. بعد ما كان هياخد 5 إبل يبقى هياخد كام؟ 100. يبقى ياخد كام؟ 100، لأن ده اعتداء على نفس، اعتداء على نفس حية. فلو أنه استهل صارخا أو متحركا أو باكيا أو غير ذلك وعلمت حياته ثم مات بسبب الضربة، ثم مات بسبب مين؟ الضربة، يبقى في الحالة دي هياخد الدية ايه؟ كاملة، لأن الدية النفس. دلوقتي لو واحد ضربك بسكين فأنت قعدت 3-4 أيام في المستشفى وبعدين مت، هذا الموت قرر الأطباء أنه بسبب مين؟ الضربة، بسبب الضربة. يعد قتل عمد أم لا؟ يعد قتل عمد. طيب والدية؟ لأن قتل عمد فيه قصاص. نزل ميتا فله إيه؟ فله الغرة، فله الغرة. وإذا نزل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرا وجب 100 بعير، وإن كان أنثى وجب 50 بعير. وهذا مجمع عليه، دي يعني دي من المسائل مين؟ الإجماع، دي من المسائل الإجماع. مرة واحدة في بلدنا ضربت برضه واحدة صاحبتها أو جارتها، فنزلت الجنين إيه؟ يجري، نزل ميت، نزل حيا ثم مات، يعني قعد حوالي 3 ساعات ثم مات. فجابوني حكم في القضية، قلت لهم ما تحلها بينكم تعافوني من المسألة دي، حل عربي كده، هم أنا اسمع حكم الشرع، وفي حد في بلدنا بيسمع حكم الشرع البلد كلها، فقالوا لا لازم. وعملوا بقى أصحاب مين؟ طبعا، لأن هم اللي لهم الحق، ده اللي جالي أولياء، أولياء الجنين. فأنا رحت لقيته الموضوع مصار عندهم، دية الجنين ومش دية الجنين، قلت والله كويس أوي إن بلدنا فيها حد بيسمع عن دية الجنين. كام؟ قالوا 5 جمال. من هنا لهنا اتفقوا على كام؟ على جمالين. ما دام اتفقوا خلاص. وبعدين قالوا ولا ايه رايك؟ قلت لهم ما تخلوني بقى في عافيه ما دام انتوا الامور تمت بينكم على الوضع ده خلاص. قالوا لا والله الا تقول حكم الشرع. قلت لهم حكم الشرع 100 بعير. اما التانيين اللي هم يتعبوا 100 بعير بقى قالوا والله العظيم انت ما بتفهم حاجه. قلت لهم صح؟ فاهم ما فهمش حاجه. احنا عايزين احنا نفسنا نعرف الكلام اللي انت بتجيبه ده بتجيبه منين. اكيد ده دين جديد. قلت انا اعوذ بالله ان يوحى الي. لكن ده الدين الذي اوحي به الى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء. في فرق بين ان يسقط الدين ميتا وان يسقط ايه حيا. فلو انتوا اتفقتوا عليه ده يعني اقل من نصف دية الجنين ميتا. وما دام اترضيتوا خلاص. لكن اذا كنتم اذا ولد الجنين حيا ثم مات بسبب الضرب يبقى دي ديه كامله. ديه الكبير 100 بعير. ام زوج المراه التي ضربت قال والله يعني هي ديه الكبير 100 بعير. طب واحد يقتلني ويجيب لي 50 بعير. قلت والله ده كلام بقى الاستهلاك المحلي. لكن احنا نتكلم عن حكم الشرع. انتوا تقولوا ايه في الشيخ سيد سابق؟ قال الراجل محترم. قال له حد يقدر يتكلم في فقه السنه؟ قالوا لا ما نقدرش. قلت لهم يعني اللي يقولوا الشيخ سيد سابق يبقى شرعه دين؟ قالوا شرعه دين. الراجل كان بيجي عندنا والناس بتحبه وتحترمه. قلت لهم طيب بسم الله هات يا ابن المجلد الثاني ده خلينا نقرا في الجنايات. قرات عليهم والتاني بقى ايه اللي هو ابو الجنين الذي سقط ببحلق عينيه قد كده وقاعد بقى بيسمع كل حرف وكل شويه استنى عيد عليا دي استنى عيد عليا دي. عدت عليه قال والله العظيم ماني متنازل عن 50 بعير والخمسين التانيه من عند الله انما 50 بعير بقى تنزلوني من 100 بعير لبعيرين ليه؟ خدت بالك؟ قلت لهم على اي حال انا حكيت لكم حكم الشرع وقلت لكم خلوني في عافيه من الاول ما دام اتفقتم. فرجعوا تاني ردوا عليا مرتين وثلاثه عشان خاطر يعني ايه اتوسط ان يبقوا 10. ان يبقوا اصل القضيه هتروح فيها رقاب اخرى. ما هي القضيه دي متوقفه على قتل اخرين. فرحت استرضيت القوم قلت لهم انتوا كنتوا رضيتوا بقى بخروفين وخلاص. ما ترضوا ب10. وإن العشرة أيامها كان الجمل ب1500 يعني ب15000 حاجة زي الفل ده 15000 لما كانت تعريفة بيجيب شقة في القاهرة. قلت لهم 15000 يعني حاجة مبلغ ما ولا في الأحلام. فقالوا خلاص نرضى بهذا ورضوا به. ترون أن هذه الصورة مخالفة للشرع الموافقة. مخالفة إزاي؟ هو تم التراضي. تم التراضي مش تم التراضي وقبلوا ذلك خلاص انتهت القضية. ما انا الا شافع من انتقال من الانتقال من القصاص الى الدية اي في امر يستوجب القصاص او في النزول بالدية او في العفو المطلق. مش نبقى صنف على هذا وذاك ها؟ فعشان خاطر بس ما تقولش ازاي حكم ربنا 100 وانت تروح تحكم ب10. لا ده هو انا ما حكمت انا شفعت فقط وهم قبلوا هذه الشفاعه. المهم يرحمك الله قال ومتى وجبت الغره فهي على العاقله لا على الجاني. يعني اذا اتفقنا خلاص ان الديه غره يبقى الغرة دي تجب على مين؟ على المرأة التي ضربت ولا على العاقلة لما عصب بتوعها؟ لا على العاقلة. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين رضي الله عنهم. وقال مالك والبصريون تجب على الجاني. وقال الشافعي وآخرون يلزم الجاني الكفارة صيامه شهرين. وقال بعضهم لا كفارة عليه وهو مذهب مالك وابي حنيفه رضي الله عنهم والله. طيب احنا دلوقتي بنقول ان الدية اللي هي الغرة يعني على مين؟ على العاقلة، على العاقلة. وسنجد اختلاف الفقهاء فيما يتعلق بانها على الجانية نفسها لا على مين؟ لا على العاقلة. لماذا؟ لان مذهب الجمهور ان هذه المرأة لما ضربت الاخرى على بطنها فاسقطت جنينها ميتا، لم تكن تقصد هذا، لم تكن تقصد هذا، لكن قامت شبهة القصد، قامت ايه شبهة. قالوا لا، الاصل عدم. الجمهور قال لا، الاصل عدم، الاصل عدم توجه الارادة والقصد الى قتل مين؟ الجنين. بل هي من العداوات التي تكون بين الضرائر. خدت بالك انت نفسك؟ ممكن تبقى قاعد كده واحد عنده زغطة، وانتوا قاعدين على الاكل يحصل واحد عنده زغطة يقول لك يا فلان اضربني على ظهره، تضربه على ظهره يطب على الطبلية ميت، صح؟ تعرف ان القانون المصري بيعتبر ان ده قتل شبه عمد؟ شفت الاجرام؟ يعني ده حتى ما اعتبروش قتل خطأ، ده بيعتبروه قتل عمد. ايه حجتكم كده؟ قالوا كان لازم يتوقع انه ممكن يموت في الضربة دي. ليه؟ هو بضربه مرتبة، هو بضربه بفاس، ده بايده كده، خدت بالك؟ لكنه وقع ميتا، يعني وافقت الضربة نهاية اجله فمات. يا اخوانا تبع اعتبروها خطأ؟ قال لك لا، ده شبه عمد، اجرام بصراحة، لا يمكن ان يكون هذا دين ابدا، ده قتل خطأ غير متعمد بالمرة، ولم تتوجه الإرادة حتى لمجرد مين؟ الأذى. ده هو ضربه لينفعه فضره بذلك، يعني بغير قصد. ده حتى الموضوع كله كده بيقول ان ده خطأ، مش شبه ايه؟ مش شبه عمد. قالوا لا، في شبهة. شبهة ايه؟ قالوا كان ينبغي ان هو يتوقع انه يموت من الضربة دي. زي المرأة برضه لما تمسك فسطاط حديد او تجيب حجر وتقوم ضربة فيه ضربتها، لكن ربما لم تقصد انها تضربها في بطنها، ربما جاءت تضربها مثلا في ظهرها، التانية اتلفتت فوافق سفر الحجر اليها فاصاب بطنها، مع انها قصدت ان تضربها فين؟ في ظهرها، صحيح ده، لكنها ابتلاء تعمدت وقوع مين؟ تعمدت وقوع الضرر والاذى، لكن قصدها ونيتها لم تنصرف الى القتل، لا الى قتل الام ولا قتل مين؟ الجنين. فكيف يتفق ان تكون هذه صورة شبه عمد؟ ولذلك الذي يترجح هو المذهب الاول، ان المرأة التي ضربت ضرتها انما قصرت ايقاع الضرر الذي يكون بين الضرائر، بين مين؟ الضرائر، لا انها قصرت بضربها ان تسقط الجنين او ان تميته في بطنها، لم تقصد ذلك. والذي يترجح ان هذا القتل الذي تم لهذا الجنين ونزل ميتا انما تجب فيه الدية، وديته على العاقلة، لان القتل قتل مين؟ قتل خطأ، قتل خطأ. وليس كل ضرب بحديد او بحجر يقصد الضارب ايقاع القتل به، ليس بلازم، ولا يتصور ان امرأة تقصد بهذا الضرب بينها وبين ضربتها القتل. ولذلك قد ورد في طرق هذه الروايات ان الام وجنينها قد ماتا، اما الام فديتها كاملة، دي كم؟ 50 بعيرا، وتجب على العاقلة، وتجب على العاقلة. ومنهم من قال بل تجب على الجانية، أما الجنين فالقول الرجح فيه والقول الفصل فيه أن دية الجنين على مين؟ على العاقلة، لأن الضارب أو الضاربة لم يقصد إحداث الموت أو زهاق الروح. قال متى وجبت الغرة؟ فهي على العاقلة لا على الجاني، وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه وسائر الكوفيين كما اتفقنا. ولذلك قال هنا قوله فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. بدية مين؟ المرأة، لأن القتل إيه؟ القتل خطأ، القتل خطأ، هي ضربتها بحجر وما ظنها أنها تموت من هذه الضربة فماتت. وفي الرواية الأخرى أنها ضربتها بعمود فسطاط. قال العلماء هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبا، أي ليس من شأنه إحداث القتل غالبا. يعني دلوقتي واحد جايب سيف، جايب سيف وبيجري ورا واحد في الشارع، يعني يتمنى لو أدركه، يتمنى لو أدركه. الذي يرى هذا المنظر ماذا يعتقد؟ يعتقد أن فلانا يضرب فلانا ليقتله، أو يجري أو يعدو خلفه ليه؟ مش عشان يضربه، لا، ده يقتله. لماذا؟ لأن الآلة المستخدمة في سبيل ذلك من شأنها غالبا إحداث مين؟ إحداث القتل. لكن انت قاعد كده وجنبك حتة ماسورة باقية من السباكة، باقية منين؟ من السباكة، وابنك عمل غلاسة ولا شقاوة، قعدت تدور على حاجة خفيفة ما لقيتش، والشيطان بقى ايه؟ ركبك وظهر الغضب في وجهك، عمال تدور على عصاية حاجة مناسبة للضرب ما لقيتش، هتعمل ايه؟ تطلع عيل يعني ما تضربش؟ تطلع عيل في الآخر؟ لا، قمت حادف الحديدة دي فين؟ فيه. هل أنت قصدت إحداث الموت لولدك؟ لكن العصاية أو الحديدة دي جت في ظهره، جت في قفاه، جت في دماغه، قتلته. يبقى ده قتل ايه؟ قتل خطأ. لماذا؟ لأنك ابتداء لم تقصد إيقاع القتل وإذهاق الروح. كما أن هذه الحديدة الصغيرة أو الحجر الصغير ليس من شأنه إحداث مين؟ إحداث القتل، إحداث القتل، فيكون القتل خطأ. قال فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني، وهذا مذهب الشافعي والجماهير. أما قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل اللي اسمه حمل ابن النابغة الهذلي، لما قال رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، كل ذلك يطل أو مثل ذلك يطل، يعني هدر. أنت رسول الله إزاي تغرمنا دية هذا الجنين؟ خمس بعير ازاي؟ ده نزل ميت، لا اكل ولا شرب ولا استهل صارخا ولا في حركة ولا بكاء ولا شيء من هذا. قال مثل ذلك يطل، وفي رواية مثل ذلك بطل، مثل ذلك بطل يعني هدر، يعني هدر. ومعنى يطل اي هدر غير مضمون. طب ما ده صورته صورة اعتراض على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حكمه الذي نطق به وحي السماء. فقال النبي عليه السلام لهذا، قال سجع كسجع الأعراب، سجع كسجع الأعراب. وفي رواية قال إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قوله هذا عند العلماء على وجهين. الوجه الأول أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. قال النبي إنما هذا من إخوان الكهان، يحتمل معنى إيه؟ المعنى الأول أنه اعترض على النبي في حكمه ورام إبطال الشرع في هذه القضية، والمعنى الثاني أنه تكلفه في مخاطبته، أنه تكلفه في مخاطبته. أنتوا عارفين العرب كان الواحد منهم كده يقعد مع نفسه يدندن كده، يطلع له بقاصدة ألف بيت ألفين بيت، ها؟ فلا يعني يعجزه أن يخرج بسجع في كلمتين أو ثلاثة أو أربعة. فربما لم يقصد الرجل إبطال الشرعي، وإنما قصد الحاق السجعي أو وجد مين السجع، فعابه النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنه إيه؟ تكلفه،
والسجع المتكلف مذموم، بخلاف السجع مين؟ الذي ليس فيه تكلف، الذي ليس فيه تكلف. وفي القرآن من السجع الذي لا تشعر فيه بالتكلف، وفي كلام النبي من الكلام الذي هو مسجوع بغير تكلف الشيء الكثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن قرض الشعر، قرض الشعر، وإنما كان أحيانا إذا أراد أن يشعر صحح شعره أبو بكر الصديق. أبو بكر يرد عليه يقول لا يا رسول الله، ده الحكاية مش كده، ده الحكاية كذا وكذا. خطرك هذا يدل على أن النبي لم يتكلف مين؟ لم يتكلف الشعر، ولم يتعمد إيجاد السجع، وإنما كان يكون في أحيانا في كلامه سجع. هذا السجع غير متكلف، غير متكلف. ولذلك قال وهذان الوجهان من السجع مذمومان، اللي هو السجع اللي فيه تكلف، وأما السجع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأوقات هو مشهور في الحديث فليس من هذا، لأنه لا يعرض به حكم شرعي ولا يتكلف. يبقى السجع والشعر المذموم هو الذي يدعو إلى الرذيلة، أو يكون متكلف السجع، أو يعارض مين؟ الشرع. أما شعر أو سجع يدعو إلى الفضيلة ويثبت الأحكام أو يشهد للقرآن والسنة، فهذا إيه؟ كلام جميل من كلام العرب. ولا زال النبي عليه الصلاة والسلام يقال بين يديه الشعر الجميل الحسن فلا ينكر، بل طلب عليه الصلاة والسلام من حسان بن ثابت أن يقوم فيرد على مين؟ على المشركين قولهم، فقام وقرر الشعر بين يديه، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت وغيره. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، إن من البيان أي من الفصاحة ومن الشعر، لأن الشعر هو باب البيان، فيشهد لما قلناه. أما قوله عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أو صديدا خير له من أن يمتلئ شعرا، المراد أنه الشعر المتكلف الذي يدعو إلى الرذيلة أو يعارض به حكم مين؟ حكم الشرع. هذا للتأويل بين الروايات التي وردت تمدح الشعر في ناحية وتذم الشعر في ناحية أخرى. لا بد أن يحمل المدح على الشعر الهادف الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق ويثبت الشريعة وغير ذلك. والأحاديث والآيات التي وردت تذم الشعر إنما تحمل على الشعر المتكلف المسجوع بغير فائدة الذي يعارض به حكم مين؟ الشرع، أو يدعو إلى الرذيلة. وهذا هو وجه الجمع بين هذه الروايات. ولذلك قال هنا وأما السجع الذي كان النبي يقول في بعض الأوقات وهو المشهور في الحديث فليس من هذا، أي المذموم، لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه، فلا نهي فيه، بل هو حسن ويؤيد ما ذكرناه من التأويل. أما قوله سجع كسجع الأعراب، النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه يقول إيه ده؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ كيف نغرم من لا أكل ولا شرب ولا بكى ولا استهل، مثل ذلك يطل؟ قال هذا كلام المتكلف المسجوع، أشار إلى أنه مذموم، وأنه كسجع الأعراب المذموم، كسجع الأعراب المذموم. أما قوله ضربت امرأة ضرتها، قال أهل اللغة كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى، سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة، وأن كل واحدة منهما تتضرر بوجود مين؟ الأخرى، طبعا لأنها شريكة لها. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام دية المقتولة على عصبة القاتل، هذا دليل لما قاله الفقهاء أن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه، لأن الأبناء والآباء في حكم الشخص نفسه، وإحنا عارفين أن دول أصحاب مين؟ الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت، دول أصحاب مين؟ أصحاب الفرائض.
أصحاب مين؟ الفرائض. لما كنا بنشرح في المواريث قلنا الفرائض هو كل أصول الإنسان وإيه؟ وفروعه. أما العصبات فهم ما دون ذلك من الورثة، ما دون ذلك من الورثة، ولذلك الدية تجب على العصبات لا على مين؟ لا على أصحاب الفروض. اقرأ بقى كلام الشيخ السابق الله يرحمه، ولا تعمل زي بلدنا يقول لك الراجل ده طلع مش كويس. الشيخ يقول تحت باب دية الجنين: إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ ولم تمت أمه وجب فيه غرة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنها، الاثنين سواء، وسواء كان ذكرا أم أنثى. أما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية إيه؟ كاملة. هذا الكلام بمثابة الكلام النهائي في القضية أو لم لما ذكرناه من المسائل في أثناء الدرس. فإن كان ذكرا وجبت 100 بعير، وإن كان أنثى وجب إيه؟ 50. وتعرف الحياة بالعطاس أو التنفس أو البكاء أو الصياح أو الحركة أو غير ذلك مما يدل على أن الولد أو الجنين نزل إيه؟ حي. واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه أن يعلم بأنه قد تخلق وجرى فيه الروح، وفسره بما ظهر فيه من صورة الآدمي كظهور اليد والإصبع. وأما مالك فإنه لم يشترط هذا الشرط، وقال: كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة. وهذا الكلام هو مذهب الجمهور، ليس كلام مالك فحسب. ويوضح رأي الشافعي بأن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة، فإذا لم يعلم تخلقه فإنه لا يجب شيء. قدر الغرة قلنا، لكن الشيخ رحمه الله إنما ذهب مذهب من جعل دية الجنين غرة، عبد أو أمة أو فرس أو بغلة أو غير ذلك. نعم، يقول: هذا كله بالنسبة لجنين المسلم، جنين المسلمة. يعني هذا الكلام الذي ذكرناه كله الماضي فيما يتعلق بجنين مين؟ المسلمة. طيب جنين الذمية، جنين مين؟ الذمية، أي التي بين المسلمين وبينهم عهد ذمة وأمان، عهد ذمة وأمان، أو أنهم أهل الذمة من اليهود ومين؟ من اليهود والنصارى. قال: أما جنين الذمية فقد قال صاحب بداية المجتهد، قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمه، فيه عشر دية مين؟ أمه. لكن أبا حنيفة على أصله في أن دية الذمية هي دية مين؟ المسلم. لكن الجمهور هو مذهب من حق أن جنين المرأة الذمية على العشر من دية مين؟ من دية أمه، من دية أمه. طب دية الأم قد إيه؟ 50 إيه؟ ده دي ذمية، دي ذمية. دية المرأة الذمية لو رحت دلوقتي وقتلت لك واحدة نصرانية أو يهودية هتدفع الدية ولا لا؟ هتدفع ولا لا؟ هتدفع كام؟ ها؟ نصف ايه؟
25.
نصف ايه؟ نصف دية المسلم، صح؟ نصف دية مين؟ المسلم. يبقى معناته استنى بس، دلوقتي دية الرجل كام؟ المسلم 100، دية المرأة المسلمة 50، تمام كده؟ طب دية الأمة ها؟ دية الأمة المسلمة ايه؟ مش على نصف من دية الحرة؟ مش على نصف من دية الحرة؟ يبقى دية الأمة كام؟ 25 كلام جميل. انتوا عايزين تسووا الكافرة بدية مين؟ بدية الأمة المسلمة. ايه رأيكم في الكلام ده؟ ايه رأيكم في الكلام ده؟ لا، انا عارف ان بعض اهل العلم قالوا بذلك، لكن الذي يترجح لدي ان دية الذمية على النصف من دية الأمة المسلمة. يبقى كام؟ 12 وايه؟ 12 ونص. والولد عشرها، ابنها. لو المرأة الذمية دي ضربت على بطنها فسقط الجنين ميتا، يبقى ايه؟ يبقى هو عشر دية الأم. يعني حاجة ما تسويش، يعني لازم الحاجة يعملها. قال الشافعي قال دية الذمي هي ثلث دية، دية مين؟ المسلم. ومالك قال دية الذمي نصف دية المسلم، يعني مسألة فيها خلاف. الدية على من تجب؟ قال مالك وأصحابه والحسن البصري والبصريون جميعا يقولون تجب في مال الجاني، لكن الجمهور يقولون تجب على العاقلة وهي جناية خطأ فوجبت على العاقلة، وهذا الراجح، وهذا الراجح. وأما مالك والحسن فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا، ولكن الأول أصح. لمن تجب؟ قلنا تجب للورثة على قدر حصصهم، والرأي الثاني تجب لمين؟ للأم، على اعتبار أن الجنين عضو من أعضائها، والرجح أنها دية للورثة. اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة مع الدية، وهي صيام شهرين. وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ فيه نزاع. قال الشافعي وغيره تجب، لأن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة لا تجب، لأنه غلب عليه حكم العمد والكفارة لا تجب فيه عنده. واستحبها مالك لأن ضرب الجنين وسقوط ميتا أمر متردد بين الخطأ وبين مين؟ وبين العمد. انتهى الكلام في كتاب القصاص والقسامة وغير ذلك، ونتوقف إن شاء الله تعالى في الكلام على كتاب الحدود. أهلي وصحبي وسلم. بانتقال مسجد التوحيد للأوقاف، وفي الحقيقة اليوم فقط تم ضم مسجد التوحيد للأوقاف، اليوم فقط. وقد تم الضغط علي منذ بضعة أيام لتولي الخطابة هناك، وعلى يتحل القوم ذهبوا مذهبا وسطا فيما يتعلق بسير الدعوة في المسجد، فقالوا اختاروا من بينكم الخطيب والإمام والعمال وقائمنا على أمر المسجد. على أي حال هذه خطوة وسط بين الأمرين، ولا حيلة لنا، كما أنه لا حيلة لأحد قط في أي مسجد من مساجد الدعوة، لا حيلة، هذا أمر مفروض. فربما يكون يعني بعد ضغط من بعض المشايخ الذين لا يسعني مخالفتهم على كره مني، قبلت ذلك وأرسلنا البيانات للأمن والجهات المختصة كالأوقاف وغيرهم. وأنا في الحقيقة أسأل الله تعالى في قومتي كما أسأل في نومتي أن يعافيني من هذا، والله على كره مني، وأنا أكره ذلك جدا، وأكره أن أنشغل عن طلب العلم. فعلى أي حال المسجد انضم، لكن هل انضمامه يحمل الناس على تركه؟ هل انضمام المسجد يحمل الناس على الترك؟ في الحقيقة يبقى المطلوب عند الإخوة أنهم يسمعوا شخصا بعينه، وأنا لا يعجبني قط، ويعلم ذلك الإخوة القريبين مني، أنني لا يعجبني قط أن أرى شخصا في كل درس أمامي لا يسمع إلا أبا الأشبال. هذا شيء أنا أتأذى منه غاية الأذى. وأذكر بهذا
أن الذي له شيخ واحد كالذي له امرأة واحدة، إذا حاضت حاض معها وإذا نفست نفس معها. فهذا بلا شك على الشيخ على الساحة شيوخ هم أفضل مني، بل هم مشايخي وأساتذتي، وإذا اجتمعت معهم فلا يسعني إلا السكوت. فأنا لا أدري هل أنتم ذهلتم عنهم أم أنها عقوبة من الله عز وجل لي ولكم أن رزقني بكم ورزقكم بي. فعلى أي حال لا داعي للاستطراد في هذا الأمر، وأقول إن الدعوة هي إلى الله عز وجل، كما أن سماع العلم أو أن العلم يؤخذ من كل من جاء به صحيحا مستقيما، حتى لو كان إبليس، حتى لو كان إبليس. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، وكان هذا شيطان، ومع هذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا القول قول حق، يجب عليك يا أبا هريرة أن تعمل به. ولا زالت الأمة تعمل بهذا الحديث، أي حديث أبي هريرة، وما ألقاه إليه الشيطان بأن أعظم آية في الكتاب آية مين؟ الكرسي. لا تزال الأمة تعتقد هذا وتعمل به وتتبرك بكلام الله تعالى إلى قيام الساعة، ولا إشكال حينئذ. الله تعالى يقول: وإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها إيه؟ أذلة. ربنا قال إيه؟ وكذلك يفعلوا. أهو شهادة أنهم فعلا هكذا، أنهم فعلا هكذا. وأثنى الله تبارك وتعالى على بعض أهل الكتاب، قال: ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وبدأ بالمدح. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، وسن بالذنب سبحانه وتعالى على من استحق الذنب فيما يتعلق بالأمانة. فحينئذ أنا أذكركم، لأن الإخوة يعني يتألمون كثيرا إذا دخل مسجد الأوقاف، وأنا مش شايف صراحة إن في كده ألم، معلش سامحوني يعني. وقديما قال السلف: أعمالكم عمالكم، أعمالكم. أنتم متصورين يا أخواني إن الأمة تستحق واحد زي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا زي أدنى واحد من صالح الصحابة؟ أنتم متصورين هذا؟ يعني أنتم متصورين إن إحنا نستحق واحد زي هارون الرشيد؟ متصورين هذا؟ تبقوا غلطانين، تبقوا بتخدعوا نفسكم. لا، اللي إحنا مستحقينه تماما ربنا بعته لنا، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قال الحسن البصري وغير واحد: أعمالكم عمالكم. العمال اللي الرؤساء والحكام اللي علينا هم بسبب مين؟ أعمالنا، بسبب أعمالنا. ده كلام ينبغي أن يكون مقرر في اعتقادك، مش في فهمك، لا في اعتقادك أن يكون هذا كلام مقرر، أن الله لا يظلم مثقال ذرة، فعلى قدر ما أنت أرسل إليك. وأنا أقول هذا الكلام على اعتبار العموم، هذا العموم لا ينفي أن يكون في الأمة مخلصين وعلماء صادقين مع الله عز وجل، لكنهم استثناء وقلة تحفظ ولا يقاس عليها. لكن لما كانت الأمة في عمومها لا تستحق إلا فلانا، سلطه الله تعالى عليه. ولو أن الأمة اتجهت إلى الله عز وجل لابد أن تتغير الموازين وتنقلب رأسا على عقب حتى يكون النصر والتمكين على أيدي عباد الله الصالحين. فلما تأخر كان لابد أن يرجع كل واحد منا على نفسه، لا على الأمة ولا على المجتمع. دائما الواحد فينا يعني يجيد أن يلقي بالتبعة على الآخرين، يقول: يا ده لو الناس يعملوا، أنت مالك من الناس؟ ابدأ أنت، أنت من الناس، ابدأ أنت بنفسك. وإلا فلو أن كل واحد منا لم يشعر أنه المسؤول عن ضياع الأمة، فيتحصل لدينا في نهاية الأمر أن الأمة كلها لم تشعر بخطأها الذي وقعت فيه، لأن كل فرد من أفرادها لم يشعر بهذا من نفسه. وأنا أذكركم أن موسى عليه السلام تربى وتخرج في بيت فرعون، تربى وتخرج في بيت فرعون،
مع ترك القياس، مع ترك القياس بين بيت فرعون والأوقاف، حتى لا يكون هناك ربط بين هذا وذاك، وإنما أقول الله تبارك وتعالى ينفع بعباده، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا علم أن الخير أصل يا أخواني، أنا لا أتصور أن يكون عبد المطلب أصح اعتقادا منا، أنا لا أتصور ذلك. الذي قال لأبرهة الأشرم اعطني الإبل وأبنى البيت فله إيه؟ فلو رب يحيي. إذا كان ده اعتقاد عبد المطلب الذي عاش كافرا ومات كافرا، فلا يتصور أن يكون معتقد الدعاء والشيخ وطلاب العلم أن المسجد ده، مسجد العزيز ده، لأوقاف خليته معناته أنه لا ينطلق منه الخير قط. إزاي ده مدينك أنت بقى مدين ربنا؟ فلما كان هذا الدين هو دين الله تعالى الذي ارتضاه وأتمه لعباده، لا بد أن تعتقد أن الدين محفوظ بك أو بغيرك. وكثير من الناس إنما هم في غبراء الناس ورعاعهم يخدمون دين الله أكثر مما نخدمه نحن الآن. لو أنك لك اطلاع على الإنترنت لوجدت أن بعض الذين أسلموا من بلاد الغرب وأمريكا وغيرها يخدمون دين الله عز وجل أكثر مما يخدمه مئات الدعاة والعلماء في الجهات الرسمية وغير الرسمية في بلاد العالم. شخص واحد بس يترجم 250 كتاب على الانترنت بلغات العالم المختلفة، شخص واحد بس. تعرفونه ام لا؟ لا تعرفونه؟ ابو امينة، ابو امينة هذا الرجل الاسود الامريكي. وانا اذكر الاسود ليس احتقارا له، لا، بل اجلال وتعظيم، انه رغم ان أمريكا قامت على العنصرية ومحاربة البيض للسود ووقوع المقاتل بين البيض والسود هناك، إلا أن هذا الرجل وحده جزاه الله خيرا خدم دين الله عز وجل خدمة ليس لها مثيل. وكذلك أبو مسلمة لا يقل في الفضل والعلمي عن أخينا أبي أمينة حفظ الله الجميع. فيا إخواني هذا دين الله تعالى، ده مش دينك أنت. المسجد ده يؤخذ، لا يلزم منه أن تتركه أبدا، بل لو تركته لا يعد هذا انسحاب من الميدان، انسحاب من الميدان، بل بقاؤك فيه مع التصحيح والتوجيه لكل من أفعل. أنت متصور اللي هيجيلك من الأوقاف ده مين يعني؟ إبليس ولا إيه؟ إبليس ولا شيطان من الشياطين؟ ده أخ من إخوانك يا أخي، أخ من إخوانك. جاهل ماشي، جاهل علمه، علمه. أما يمكن هو كمان جاي وكاره إنه يجي، فيجي ما لقيش حد، يكره المكان أكثر وأكثر فيفرط فيه. وكم من مسجد في الأوقاف عليهم إخوة أفاضل جدا أفضل منا جميعا وفاهمين القضية على أعلى مستوى من الفهم الصحيح. هم إخوة، إحنا ربطين الأوقاف والأزهر الحقيقة بحاجة كده أنا مش قادر أعبر عنها، وده تصور خاطئ. لابد أن نعتقد أن فيهم أناس هم خير منا جميعا، كما أن فينا أناسا هم خير منهم جميعا، صح ولا لا؟ لكن يغلب عليهم الجهل، نعم يغلب عليهم الجهل، ده ما يمنعش. أنا أذكر مسجد مرة خذوه الأوقاف والإخوة كلهم من صرف، وأنا قعدت معه، والحياة كان يخلص صلاة ويبصلي من تحت لتحت كذا، يقول أنا الوحيد اللي في المسجد ده عدو، خلاص أنا فاهم الرسالة وهو فاهم برضه هو بيعمل إيه. دعيته عندي، غديته وروقته وشبرقته وديت له كتب هذه، قلت له حضرتك عندك مكتبة؟ قال لي أنا عندي رياض الصالحين وعندي معرفش ما عدين كده 5-6 كتب. قلت له ما دول أنت بتحضر منهم؟ لا، خد بقى الكتب دي حضر منها، وديت له كرتونه والله ما كان قادر يشيلها من على الارض، فكان فرحان جدا به. قال لي ودي ده ليه تسوى اكتر من 100 جنيه يا شيخ؟ 100 جنيه ده وضع من عمره ما اشترى كتب، خدت بالك؟ فقال لي قلت له هي 100 جنيه؟ قال اه. قلت له طب انا كمان بقى بتاخد منك 100 جنيه انا اديك 100 جنيه كمان. فالراجل بقى وقف. فجيه في يوم كده من الايام في القبلة والله يا اخواني قال لي اتفضل يا شيخ حسن صلي بالناس. قلت له لا. قال لي على الطلاق ما حد بيصلي الا انت. على طول كده. فدخلت صليت. فقال لي بقول لك ايه؟ قريب. قال لي انا واخد من الحكومه حاجه ولا من الازهر ولا من الاوقاف. اللي انت عملته معايا ده انت قتلتني واثرتني. بس الجو يهدى شويه كده. الجو يهدى شويه. خدت بالك؟ خد المسجد بقى والجمل بما حمل. والله قلت له لا احنا يهمنا انك انت اللي تتعلم تبقى رجل قاعد المكان ده بصفه رسميه وتبقى راجل زي الفل مفيش عليك اي غبار. انت بتعلم ازاي؟ قلت له تحضر الدرس الفقهي بتاع الشيخ فلان تلزمه. قال لي حاضر. تحضر درس العقيده بتاع الشيخ تلزمه. قال لي حاضر. قلت له ووجهته عملت له جدول وبرنامج. قال لي بقول لك ايه الجدول ده انت مسؤول عن المسجد لحد ما لف لفتي وتقول لي خلاص بقيت حلو كده وبقيت تمام. قلت له خلاص. قعدنا 5 سنوات الاخ لا ياتينا الا في صلاه الجمعه وكان يغالي جدا في محبه الاخوه لدرجه انه لو كان شاف اي اخ ملتحي في المسجد كان يحلف ما هو طالع المنبر يخطب الجمعه لحد فعلا ما كان بيطلع اخوه على المنبر تحت ضغط الاخ ده وانه مستحي من المشايخ وهو لا شيخ ولا حاجة خدرك ولا يمكن بيعرف يقرأ ولا يكتب لكن تحت ضغط عليه كان يطلع الاخ يهبل ويقول كلام فارغ وكلام مليان خدرك ويقول الله انا ما كنتش متصور انه وحش اديني كده زعلت ويقعد يصلح اخطاءه اللي كانت ايه على المنبر بعد خطبة الجمعة او بعد صلاة الجمعة. الشاهد ان لا يعني بحسن المعاملة وحسن العشرة ايه يعني لما تكرم واخي بهدية القلوب أسيرة لمن أحسن إليها صح ولا لا؟ ولا يمكن أبدا هو يعديك. هيعديك ليه؟ هيعديك لأنه هو أخ منك يعني أنت منه وهو منك. فأنا عايز أقول أنه بقاء الإخوة في مساجد الأوقاف أمر في غاية الضرورة أمر في غاية الضرورة وهم سيعجزون بل قد عجزوا أن يلبوا رغبة الأمة في سماع من تريد. خلاص ما عادش عندهم حاجة. جفت منابعهم العلمية. ما عادش عندهم حاجة. هم بقالوا عندهم 65,000 مسجد على مستوى الجمهورية ماشي. ما عندهمش 65,000 فراش. فضلا عن مؤذن فضلا عن عالم او خطيب. ما عندهمش. وهم برضو مش مجانين. عشان ياخدوا مسجد زي العزيز او التوحيد وجيبوا فيه واحد يعني كده اي كلام مش مجانين لا هم لابد يعني هم فاهمين القضيه كويس. سياتون برجل يعني يكون اما على القدر او يسويه او يقترب منه ما هم مش هيشيلوا شيخ كبير له جمهوره ويجيبوا عيل من الاطراف يطلع يهرج ويهبل لا لازم يجيبوا الواحد بوزنه. على اي حال اذا هم كانوا عرضوا علينا ان يبقى الامامه والخطابه والزعامه واجيب مننا خلاص كتر خيركم متشكرين صح ولا غلط؟ ها؟ طيب والامور يا اخواني ما فيش ده لازم تعرف ده ما فيش قانون في مصر ودي مصر اللي احنا عارفينها خدت بالك بيعمر ابدا. هو القانون بيطلع في حموتها ولما بتبرد بتبرد مع كل المسائل وبترجع تختلط كده اهو كده اهو قرار الحزام والمحمول واللي ما عرفش قرار سخن بس خلاص لموا رواتب الشرطه. كان المقصود اعمار خزينه المرور وعمرت خلاص الحمد لله اللي احنا عايزينه. ما احنا مش معقول كل اسبوع هناخد الواحد غرامه واثنين وثلاثه لا ده هو يركن عربيته على جنب ويركب مواصلات وبالتالي تحدث ازمه كبيره جدا. لا يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب ان الضباط دي بدل ما هي قاعده كده زي تنابلت السلطان لا تطلع تجيب اكلها. خلاص جابت اكلها في اسبوع في اسبوعين في شهر في شهرين الخزانه عبرت والحمد لله بمال السحت. طيب كفايه كده بقى، ارفعوا العناء عن مين؟ عن الشعب. ارفع العناء عن الشعب، بمشي وفي وسط الاشاره من غير حزام وبتكلم في المحمول وما معيش رخصه، رخصتي مسحوبه خدت بالك، والضابط بيوقف ايه يا ابني انت بتتكلم في المحمول ليه؟ معلش يا فندم. طب مش رابط الحزام ليه؟ معلش يا فندم. طيب فين رخصتك؟ ما معيش يا فندم. ليه يا ابني؟ معلش يا فندم. عدي خلاص، هو اللي كان عايزه خده وانتهت القضيه. لما تبقى الخزينه تخرب مره تانيه هيحصل في شده تانيه، ولا قرار وقانون ومجلس الشعب والموافقه واجتماعات طارئه وغير طارئه، هذا ما بيعودش، ما بيعودش ده ولا بيعمل. فبرضه نفس الشيء الاوقاف، اول ما ياخدوا المسجد شدنا وردنا ونظام بقى ايه، مرور وعربيات وكلاكسات راحه وكلاكسات جايه ورئيس القطاع ومش رئيس القطاع ماشي. وبعدين شهر واحد، شهر واحد ولا بتلاقي ولا بني ادم من دول، حتى الامام اللي بتعين منهم ما عادش بيجي، ما عادش بيجي. تساله يقول لك يا شيخ هم بيدوني 60 جنيه، 60 جنيه. اجي لك من امبابه رمسيس؟ اجي لك من امبابه المقطم؟ ده 60 جنيه مش هيكفوا اسبوع مواصلات، مش جاي واللي يحصل يحصل. يعني اقصاها ايه؟ هيرفدوني؟ طب ما يرفدوني، ما يرفدوني، ما تفرقش معايا. انا عايز اقول لك ان دي مسائل يعني ان شاء الله يعني ما لا نقف عندها، ونسال الله تبارك وتعالى ان يقدر